أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا عن اشتراط البلوغ في المتعاقدين وفيما يخص ما نحن فيه في عقد المضاربة، وذكرنا أولا الاستدلال على ذلك ب آية من القرآن الكريم: وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، وناقشنا كيفية الاستدلال بالآية والملحوظات التي يمكن أو الملاحظات التي يمكن أن تبين حول الاستدلال بذلك. ثم من السنة كان عندنا مجموعة تتعلق بأحاديث رفع القلم، وانتهينا إلى أن ما يرفع هو القلم التشريعي والتكاليف الإلزامية، أما الأحكام الوضعية فما يعقل أن ترفع به أو ليس أصلاً ملاكها حديث رفع القلم. المجموعة الثانية من الروايات عبارة عن الخبر الذي عن حمزة ابن حمران أو حمران، ونظائر ذلك اللي مضمونها تقريبا متشابه، والمحور كان في جاز أمره والشكل أو جاز أمرها، اللي جواز الأمر استفدنا منه هو نفاذه واستقلاله في التصرف. زين، هذا خلاصة ما استفدنا من ذلك، وربطنا ب والأمر إليك باعتبار أنه حينما يكون الأمر موكولا إلى شخص أو بيده وزمام الأمر بيده يعني أنه صاحب القرار. جيد، هسا لاحظنا في رواية حمران أن بلوغ الفتاة أو اليتيمة إلى 9 سنين لا يكفي للتحقق من سن التكليف الشرعي، بل لا بد أن يقترن بعلامتين أخريين: العلامة الأولى أن تتزوج، والثاني أن يدخل بها. إذن هذا في حد ذاته صار ملاك لمعرفة سن البلوغ بالنسبة إلى الفتاة. ربما يقال بأن سند هذه الرواية ضعيف، والرواية لا تدل على المحفظ، فإذن ماكو داعي أصلا إحنا نبحث في الموضوع نهائيا. لكن لحسن الحظ وجدنا رواية أخرى مشابهة لهذه الرواية في المضمون، وسندها قوي ومضبوط، وعليه نقول إن كان هناك قصور في سند رواية حمران فحينئذ التفت الرواية الأخرى، وهي ما يرويه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه عن العيص ابن قاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها، مو أنه في البداية بأنه محجور الصبي أو اليتيم أو القاصر عن التصرف مستقلا بأمواله والشكل، متى يدفع إليه المال والشكل. سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها، قال عليه السلام: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع. إذن الرشد هنا بحسب الظاهر شيء مهم جدا، مو السن، مو 9 سنين لو 10 سنين لو أقل لو أكثر، وإنما متى علمت أنها لا تضيع لا تفسد لا تضيع. زين، فالراوي يقول: فسألتها إن كانت قد تزوجت، فقال عليه السلام: إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها. إذن هذا مؤيد لمن؟ للرواية اللي سبقت عن حمران، وهذه رواية صحيحة وسندها صحيح والشكل، وعليه يبقى شيء واحد هنا، وهو أن رواية حمران قالت الزواج التزويج والدخول والشكل، بينما هذه الرواية رواية العيس تقول الزواج، وبما أنه تقريبا متعارف انه التفت الزواج والدخول، بل تقريبا متقارنين من الشكل، ف فنقول لو استظهرنا حمل التزويج في هذه الرواية في هذا الصحيحة على حصول الدخول أيضا تطابقت مع رواية حمران. الروايتين هذين يعني رواية حمران وصحيحة العيص تؤيدهما رواية أخرى عن يزيد الكناسي، والكناسة محلة في الكوفة باعتبار الروايات التي تقول أن زيد ابن الإمام السجاد صلوات الله قد صلب هناك في الكناسة وترك لفترة طويلة. على كل كناسة محلة معروفة كانت في الكوفة. زين، الراوي يزيد الكناسي اللي بيها رواية للشيخ الطوسي ورواية للكليني، لكن احنا نعتمد على رواية الشيخ الطوسي وشنو السند الذي يستند إليه في ذلك. روى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه عن الحسن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، والرواية طويلة جدا والشكل، لكنه احنا قطعنا مقدار الحاجة من هذه الرواية. يجي الكناسي شي يقول؟ يقول: سألت الإمام الباقر لأبي جعفر عليه السلام متى يجوز للأبي أن يزوج ابنته ولا يستأمرها. زين، يعني ولايته في التزويج ما يحتاج بها على أنه يستشيرها والشكل، أكو عمر معين، أكو أو بعبارة أخرى إجازة الولي. لا طبعا هي مو متلازمة، إجازة الولي بمعنى أنه يتم الاتفاق من باب المثال لفتاة بالغة رشيدة عمرها 25 سنة على سبيل المثال، وهي مستقلة في تصرفاتها، هل تحتاج إلى إجازة الولي أيضا أم لا؟ هذا في بحث، بحث في حد ذاته أن ولاية الأبي في التزويج والجد على ما هو عليه في نصوص أخرى أنه ولاية الأبي في تزويج البالغة العاقلة الرشيدة إلى أي حد ما شكل. فهذا يجي يسأل يقول متى يجوز بالعكس، يعني هو يزوج ويبادر تزويج ابنته من دون يستشيرها ما شكل. بس هذا نجي نحكي به إن شاء الله. نقول متى يجوز للأبي أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال عليه السلام: إذا جازت 9 سنين. فإن زوجها قبل بلوغ 9 سنين، زين، فهي بمجرد أنه يصير عمر 9 سنين ذاك الوقت صار القرار يصير، إما أن تمضي وتؤيد ذلك أو ترفض. ولذلك أكو في بعض الروايات أنه من باب المثال جارين أو صديقين أرادوا أنه تصير ألفة وصلة قرابة مثلا أو نسبة بين الأسرتين، فزوجوا الابن الصغير غير البالغ على بنت صغيرة أيضا، فهذا صحيح لولا مقتضى مجموع النصوص صح ذلك أنه الأولياء لهم ذلك، لكن بمجرد أن يبلغ كل منهما ما الشكل هو يصير صاحب القرار، إما أن يمضي ما الشكل أو يكنسل. زين، هذا لحد الآن ما عندنا كلام فيه، وإنما الكلام في المرحلة اللاحقة. فإن زوجها قبل بلوغ 9 سنين كان الخيار لها إذا بلغت 9 سنين. بعدين مع الشاهد هنا أنا قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال؟ وإنما لها 9 سنين. بعدين لاحظوا: ولم تدرك مدرك النساء في الحيض. زين، ونعرف أنه أكو فاصل زمني، أحياناً 9 سنين التفتوا، مو أحياناً، في كثير من الأحيان البنت أكملت 9 سنين قمرية أو هلالية وورا 3 سنين 4 سنين يلا تجي الدورة الشهرية. زين، فالسائل في حقيقة في محله سؤاله يقول بأنه بلي أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها 9 سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم، الإمام صلوات الله عليه إذا دخلت على زوجها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها بعد وأقيمت الحدود التامة عليها ولها. زين، هنا طبعا لو نتوقف قليلا حتى نشوف ما هي الملاكات في بلوغ البنت وبلوغها سن الرجل والتكليف، سواء كان بالنسبة للزواج أو بالحج أو بالحدود أو بما لها وما عليها، هذه كلها مشاكل. فعندنا ثلاث طوائف من الروايات. كون أولا نشوف مفاد الروايات والراجع سندها من جهة، ومن جهة أخرى نفكر في كيفية الجمع الدلالي بينها، لأنه أحيانا عندنا المعنى موجود خصوصا في باب العبادات، لأنه أحيانا في باب العبادات في المسألة الواحدة نجد في الخمس أكو، في الزكاة أكو، في وقت صلاة المغرب أكو، في السفر صلاة السفر أكو. التفتوا تطبيقات كثيرة بأنه أربع طوائف خمس طوائف من الروايات، والخبير فقهيا بمقدار معالجته كيفية الجمع بين هذه الروايات. هل يمكن حمل من باب المثال الطائفة الأولى على الطائفة الثانية، أو الجمع الدلالي أو الجمع العرفي بين مجموعة لتؤدي إلى نتيجة واحدة؟ وهناك من يقوم بالجمع التبرعي فيشكل عليه بأنه هذا الجمع التبرعي لا يستند إلى ما هو الملاك في بحث التعادل والترجيح أو التراجيح إلى المعرف، البحث المعروف عادة في آخر الكتب الأصولية والشكل أو في هذه الأصولية. على كل، فأولا خلينا نشوف أنه سن التكليف الشرعي للفتاة على أساس أنه يربط بموضوع الزواج والدخول والشكل. في الحقيقة هذا يحتاج إلى نوع من التأمل، والذي ينقدح في الذهن والشكل أن الزواج الصور الشكل إذا يعني حتى وإلا أخو ما إلا معنى الزواج كأنه قرينة أو كأنه أمارة على النضوج والاستعداد لتحمل مسؤولية الحياة الزوجية، وإلا أنه فد طفل اللي كل شيء ما يفتهم من الزواج نهائيا وما مستعد أي شيء لتشكيل عائلة وتشكيل أسرة، التفتوا أنه يزوجوها، فهذا نوع من العبث ومدعاة للسخرية والانتقاد. الآن الوضع الذي يجري في كثير من الدول الأوروبية بانتقاد المسلمين واتخاذ موقف صارم من هذا الجانب هو يسموه تزويج القاصرات بالشكل. وحتى هناك من المستشرقين من استعمل الخبث الذي عادة الموجود فيهم حسب تجربتنا، بأنه حتى زواج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من إحدى زوجاته اللي كانت مثلا يقال أنه كان عمره 9 سنين أو أقل، وأنه تعابير قبيحة أحيانا استعملوها بأنه الملاعبة مثلا الطفلة التي لم تبلغ. وفي بعض كتب الفتاوى والعياذ بالله يعني أحيانا تصير غفلة نجد هالمعنى هذا اللي إلى آخره. نعم نعم نعم
الرضيع يقول
بلي بلي الرضيعة يعني يعني حقيقة احنا نتوقع من يصدر الفتوى أن لا يقتصر على النص وعلى حرفية النص بأنه مثلا حتى ولو كان لأجل المحرمية، المحرمية ذاك في مجال آخر، لكن أنه ملاعبة أو الاستمتاع بالطفلة أو بالرضيع أو ما شابه ذلك اللي أحيانا يرد في بعض الفتاوى على كل، ويسبب إحراج كبير للطائفة الإمامية للطائفة الشيعية. في إنسان قدر الإمكان يكون حذر التفت في التعبير وفي الاستنتاج اللي قد يؤدي إلى مجموعة من السخرية وما شابه ذلك. على كل إذا إحنا مرة واحد شيء يقول إحنا علينا بأن نقول الحق فيما إذا كان مستند إلى الحكم الشرعي فليكن ما يصلح، لا، لكن هذا مو بهالسعة، يعني هذا العذر أو هذا السماح بهذا الموضوع مو بهالسعة بأنه أنت كل شيء، بل بالعكس التفت الروايات التي تقول إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، أو العبارة المشهورة والمعروفة صدق العاقل بما لا يليق صدق فلا عقل له. مهم إشارة إلى هذا المعنى. نقول بأنه حقيقة إذا بنت لي من باب المثال أمها 8 سنين أو 9 سنين ولا تدرك، التفت اي شيء من الحياه الزوجيه او تشكيل الاسره. زين، تزويج نوع من العبث واللغو ومجلبه للسخريه بشكل. لذلك اذا وجدنا ان الامام صلوات الله وسلامه عليه يعبر متى تزوجت ودخل بها، ربما يكون هذا ايماء واشاره الى انها درجه من الحاله الفرديه، درجه من النضج والادراك اللي بحد ذاته يخليها معقول في انه التفت تدخل في هاي الحاله الزوجيه. على كل هسه احنا خلي نقسم الروايات الوارده هنا عندنا الى ثلاث طوائف. الطائفه الاولى هي الروايات التي تفيد اقتران بلوغ التسع بالزواج والدخول، وهاي اللي تقدم ذكرها بشكل، سواء من حبران او صيعه الحيص ابن القاسم، او التي تايدت بروايه يزيد الكناسي. هاي الطائفه الاولى. الطائفه الثانيه التي روايات التي تعلق بعض التكاليف في البنت على خصوص بدء الدوره الشهريه. ليش؟ لانه من جهه راح نشوف موضوع بلغ الحلم او اذا بلغوا الحلم ما الشكل اللي منه الاحتلام بحسب الظاهر، زين، اللي علامه من علامات بلوغ فرج. يعني كما ان النضج الجنسي وقابليه التناسل وقابليه التفت صدور السائل الذي يحمل الخلايا، نعم، الحيامل المنويه، فكذلك فلتكن الفتاه ايضا حينما تكون قابله لاصدار البويضات، لانه اكو ارتباط بين المبيض يكون ناضج الى درجه، وممكن اكو مبيض او بيوضات صغيره كلش كلش متناهيه في الصغر، لكن ان تكون قابله للحمل والاخصاب هذا مهم. فيجي الحيض او تجي الدوره الشهريه حتى تغسل ما التفت لم يخصب و يتكون يعني مع 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 النزف التفت يسيل ويخرج. فاذا اذا وجدنا الطائفه الثانيه الروايات التي تعلق بعض التكاليف في البنت على بدء الدوره الشهريه، ومثل ما رواه كل من الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي أيضا، لكن إحنا الآن نذكر طريق الشيخ الصدوق بسند صحيح عن إسحاق بن عمار، قال سألت أبا الحسن عليه السلام حسب الظاهر الإمام مسلم بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه عن ابن عشر سنين يحج، سؤال ابن عشر سنين يحج، قال عليه السلام عليه حجة الإسلام إذا احتلم. وكذلك هاي كلمة وكذلك، يعني الإمام صلوات الله عليه وسلم جاي قارن بين حالة الولد وحالة الفتاة ما الشكل. قال عليه السلام عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت. وهذه رواية صريحة ولها نظائر ما الشكل، بأن بلوغ التسع سنين لا يكفي، بل لا بد من شنو؟ من حصول الحمل، أي حصول الطمث. فإذا
الطائفة النسخة اللي عندي في ملاهم الفقيه ما موجود أسانيد حتى في الخاتمة، فمن أين الأسانيد؟
يعني إحنا راح تشوفون بالهامش، إحنا بالهامش راح تشوفون بأنه أنا ناقلة من الوسائل، في الوسائل السند موجود، يعني سلسلة السند في الوسائل موجود، والشيخ الحر العاملي ينقل الحديث عن الشيخ الصدوق على الله مقامه بسنده عن إسحاق بن عمار. نعم،
يعني عندنا نسخة ثانية غير النسخة
المطبوعة؟ إحنا نقدر نناقش هذا، يعني بعبارة أخرى أنه ليس من عندي هذه قطعا بشكل، يعني
يعرف طرق الروايه،
بل الطرق التي يذكرها احيانا الشيخ الحر العاملي يذكر روايه للشيخ الصدوق عن الخصام من دون ان شنو يقول وقال،
صحيح
زين. هذاك من نتحدث عنه، لكن لما يكون سلسله الثناء موجود والشيخ حوري العامل هو من عندي هذا ما جايبه، حتما التفت لاقيه في سند معتبر في ذلك. على كل اذا الطائفه الاولى اذا تقول بانه لابد ان يكون للبلوغ شنو الزواج والدخول بالاضافه شنو الى اكبر 9 سنين. الطائفه الثانيه لا تقول 9 سنين ما تكفي، وانما لابد من حصول الاطمئنان. واما الطائفه الثالثه فهي التي ذهب اليها المشهور من فقهائنا التفت انه هي عباره عن اكبر 9 سنين. راح نذكر 4 روايات في المجال هذا. الروايه الاولى ما رواه الشيخ الطوسي باسناده عن الحسن ابن سماعه عن ادم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اذا بلغ الغلام، هذه مره اخرى رجوع على 13 سنه بالشكل، اذا بلغ الغلام 13 سنه كتبت له الحسنه وكتبت عليه السيئه وعوقب، واذا بلغت الجاريه 9 سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض ل9 سنين. فإذا الربط في هذا بأنه التطابق بين 9 سنين والحيض. زين يجي هنا بالنسبة إلى آدم بياع اللؤلؤ، هل يا ترى هو متحد مع شخص آخر اسمه آدم ابن المتوكل بياع اللؤلؤ أم لا؟ لأنه إذا بنينا على أنه مختلفين بحسب الظاهر وثاقته مو محرزة، لكنه إذا التفت التحقيق بلي التحقيق الذي وصلنا إليه بأن في هذا السند آدم بياع اللؤلؤ هو نفس آدم ابن المتوكل بياع اللؤلؤ، والنجاشي وثقه بصراحة، فإذا نعتمد على توثيق النجاشي من التوثيقات العامة وعليه نقول هذا متحد معه السند شنو معتبر. إذن إذا كان كذلك الرواية التفت ثقة بشهادة شنو النجاشي بتوثيقه. إنما الإشكال في كون سن البلوغ للغلام 13 والشكل، وهذا لا يفتي الفقهاء بالوجوب، ما عندنا احنا فقيه، بل إذا بلغ 13 سنة واحتلم أو ظهرت العلامات الأخرى كما تقدم والشكل، فذاك بحث آخر، فإذا يكون الترجيح للاحتلام أو لإنبات مثلا الشعر على العانة أو ما شابه ذلك. أما أنه 13 بحد ذاتها ما عندنا فقه يفتي بذلك. زين هذا خط، لكن احنا نقول يا ذاك المقطع من الحديث إذا غضضنا النظر عنه وركزنا على الجانب الآخر. الرواية الثانية
وذلك أنها تحيض كأنه قاعدة
مثلا، يعني تطبيق مو قاعدة، لا 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 لا, لا تطبيق مو قاعدة، تطبيق لهذا الملاك على ذاك الملاك يعني. زين رواية الشيخ الصدوق اللي هي مرسلة هناك قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغت الجارية 9 سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها. إذا فقط 9 سنين. رواية ثالثة رواية يزيد الكناسي والتي رواها كل من الشيخ الطوسي والكليني عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت 9 سنين ذهب عنها اليثم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها. بحسب الظاهر عندنا يزيد التفت أبو خالد الكناسي ويزيد أبو خالد القماط الكوفي، لأنه الكناسة هي في الكوفة، فباحتمال قوي جدا لأنه عندنا إذا معجم رجال الحديث أو بقية المصادر الحديث نشوف الشخص يجي باسمين تقريبا بينهما، مثلا اسم الثلاثي بتعبيرنا المتعارف واسمه مثلا مع اللقب الفلاني أو الحرفة الفلانية والشكل. فإذا نقول احتمال اتحاد يزيد أبي خالد الكناسي مع يزيد أبي خالد القماط الكوفي اللي هو ثقة بلا شك. وأخيرا الرواية الرابعة الشيخ الصدوق يروي عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن غير واحد ما يخالف، لا إشكال في ذلك، لأنه مراسيل ابن أبي عمر تم الاتفاق على أنها تعتبر كالشنو؟ كالمسندة أو مسندة بالإشكال. إذن عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد بلوغ المرأة 9 سنين. زين، فهنا عندنا 3 طوائف بالنسبة إلى كيفية الجمع بين الطائفة الثانية والثالثة. ماذا نستطيع أن نفعل؟ إذا استطعنا أن نقول بأن 9 سنين في الحقيقة يعني كمحاولة للجمع، إذا كان 9 سنين محاولة للجمع بأنه هذا حد للبلوغ، بحيث قبل ذلك التفت لا يتحقق فيها البلوغ، هذا ما يتنافى مع اشتراط ذلك بالزواج، وبعبارة أخرى من قبيل اللا بشرط الذي يجتمع مع 1000 شرط والشكل. فإذن 9 سنين للبلوغ بمعنى أنه قبل ذلك بتبلغ، لكن إذا صار 9 سنين التفتوا فيمكن تقييد ذلك بالزواج أو لا، أن نتركه مطلقا. إذا واحد استطاع أنه يقول بهذا اللون من الجمع بأنه لا مانع، خب بحسب الظاهر له وجه. أما إذا لا شفنا لا هذا الوجه من الجمع ليس متينا، فحينئذ التعارض يبقى شنو؟ ثابت، ولا شنو؟ مجال للنقاش فيه. فماذا نفعل؟ هل نرجح الروايات التي تقول بأن ملاك البلوغ 9 سنين على الروايات التي تشترط الطنف، أو نفعل العكس ذلك؟ ما الشكل؟ هنا نرجع قليلا إلى التعارض السندي قبل التعارض الدلالي. ما الشكل؟ في التعارض الدلالي أو في مرجحات السندية التفت رواية مسعدة بن صدقة اللي يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيقول يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نأخذ؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول خذ بأوثقهما بأشهرهما. بعدين الراوي يقول يا بتر هما معا مشهوران، هما عن ثقتان، يعني بعد الفراغ عن وثاقة السند ما الشكل؟ يجي السؤال بأنه ايش نسوي؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه أولا يقول خذ بما وافق الكتاب ودع ما خالفه. وعندنا روايات كثيرة في الباب، كل ما خالف قول ربنا فهو زخرف، اضرب به عرض الجدار. لا، ما ممكن يعني احتمال صدور حديث من عندنا حديث معتبر صحيح احتماله يخالف الكتاب، أصلا احتمال غير وارد نهائيا. الشكل قب، إذن ما خالف قول ربنا والشكل لم نقله أو اضرب به عرض الجدار. زين، بعدين إذا صارت النوبة إلى أنه لا التفت أيضا اثنيناتهم متساويين في هذه الجهة، يعني لهما مؤيد ويتطابق ويتناغم مؤدى الروايتين كلتاهما مشكل كلتيهما مع الظاهر القرآني، ظاهر الروايات، ظاهر الآية القرآنية مشكل. فحينئذ خذ بما خالف العامة والتفتوا بلي دعما وافقهم. أستاذنا الحجة سيد محمد تقي الحكيم رضوان الله عليه كان له تعبير جميل في المجال هذا، يقول خذ بما خالف العامة. لعل النقطة في ذلك أن العامة كانوا وعاظ السلاطين وكانوا مدفوعين من قبل خلفاء الجوري كل في زمنه، فما كان الفقيه حر في أن يبدي رأيه، بينما بقي فقهاء الإمامية على مر العصور رغم تحملهم عناء الشدة والسجن والإقصاء والقتل والإعدام، ظلوا شنو؟ ملتزمين. نعم، ملتزمين، ولم يراعوا هذا الجانب، يعني مراعاة وإرضاء للحاكم ما كان يصدر منهم شيء. إسا حالة من حالات التقية بأنه يوم العيد من بال مثال أفطر ما أفطر مثلا، إسا هذه حالة نادرة جدا. أما أنه التفت بينما العامة لا، المعروف عندهم أنه كان عندهم الميل العام لأنه مثلا يتماشون مع السلطة الحاكمة وعليه
معلوم تقية.
ها أحسنتم، ما عندهم تقية اللي التبتوا يشنون علينا والتبتوا يشنعون أنه عندكم التقية. الفخر الرازي هذا تعبير شوية ركيب، لأنه الشيعة متى ما مصالحهم اقتضت التبتوا يقول بلي التقضية هكذا أو التقية هكذا. على كل، في حين أن التقية ديني ودين آبائي مشكل، والروايات الأخرى اللي تأيد هالمعنى. زين، إذا أردنا أن نرجح التسع سنين على اشتراط الطمث، فهناك وجه لهذا الترجيح. ما هو؟ أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ينقل في الخلاف أن العامة لا يفتون بالبلوغ في البنت، يعني ما عندهم أن البلوغ التبتت عندما تكمل 9 سنوات، عندهم 15 سنة، عندهم 17 سنة، عندهم 18 سنة. بالفعل مرة من المرات كنت في تتبع في بعض مصادر العامة وجدت نعم أن هناك من يذهب إلى أنه مثلا بعض الأحناف كانوا يذهبون إلى أنه 18 سنة يا الله البنت تبلغ، مثلا 17 أكو، 15 أكو بشكل. ففي حين أن الإمامية أجمعوا على 9 سنوات، فإذا أردنا أن نجري ضابطة ماذا؟ خذ بما خالف العامة باعتبار أنه عندهم كلمات من قبيل 15 سنة 17 سنة 18 سنة، في حين الإمامية اتفقت كلمتهم على 9 سنوات. فإذا خذ بما خالف العامة مشكل، أو يكون هذا مرجع للطائفة التي تقول بأن الملاك هو عبارة عن شنو؟ 9 سنوات. نرجح ذلك على ما يشترط الطب.
الموافقة سليمة.
بلي.
الموافق وين مع الكتاب العزيز؟
السنجي. السنجي. الآن نجي. إذا تسمحون.
أيضا عندهم روايات.
الآن لا لا لا. اسمحوا لي. وأما إذا أردنا أن نعكس ذلك، فنقول نقدم الروايات التي تركز على الحيض على روايات التي تلتزم بإكمال 9 سنوات. مشكل؟ عندنا آيتين في الحقيقة اللي يمكن أن يرجع إليهما في هذا المجال. قبل أن نرجع لهم، إحنا هناك أيضا في باب التعادل والترجيح أو مرجحات السندية، أن الترجيح بموافقة الكتاب مقدم بالترجيح على مخالفة العامة. يعني التسلسل اللي يجي خذ بأشهرهما بأوثقهما أصدقهما كذا كذا، بعدين يجي خذ بما وافق الكتاب ما الشكل، وبعدين خذ بما يعني تسلسل بالفاء، الترتيب الذي بالفاء آخر شيء يجي ما الشكل. فإذا يرجح أو يمكن أن يرجح تقديم الروايات التي تجعل الملاك الحيض على التي إكمال 9 سنوات باعتبار عندنا موافق الكتاب. الموافق الكتاب الآية الأولى التفتوا هي التي تحدثنا عنها سابقا، وهي حتى إذا بلغوا النكاح والبنت التي عمرها 9 سنوات ليست بالغة بهذا المعنى، بمعنى أنها بالغة للنكاح. ليش؟ لأنه ما عندنا بنت عمرها 9 سنين المشاعر العلاقة الجنسية تنضج عندها بتلك الدرجة مشكل. وعليه إذا كان إذا بلغوا النكاح قرينة على إذكاء المشاعر الجنسية والحالة من الشوق والرغبة اللي خب موجودة عند الذي يبلغ عادة يعرف شيء يصير بالشكل. بلي من باب اللطيفة رحمة الله على خالنا السيد رضا القزويني رضوان الله عليه وعمنا السيد محمد علي الميلاني رضوان الله عليهما في كربلاء، خالي كان يقول السيد رضا القزويني بأنه كنت أدرس الشرائع عند عمك السيد محمد علي وأوائل مثلا، فصار من النجاسات المني. فسألت شنو المني بعد باكل بعد ابتلاء؟ قال هو بول لذيذ. يعني 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 الشخص اللي ما عنده فكرة عن الحالة هذه من مثلا من اللعوب والتبت القذف وما شابه ذلك، شلون تفهمه انه قالوا بول لذيذ الى حد ما قريب من
الشهوة يعني.
نعم. فاذا الشهوة لحتى الشهوة يعني الذي لم يبلغ حقيقة الشهوة الجنسية ما تقدر أنت تشرحها أو توضحها لمن لا ليس في هذا الأفق نهائيا، بعيد عن هذه الأجواء نهائيا على كل. فإذا هذا جانب. الجانب الآخر اللي الآية الشريفة سيدنا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. تلاحظون الذين لم يبلغوا الحلم اللي هو الاحتلام منه والشكل واللذة والشهوة واللذة الجنسية وما شغلها كلها مقترنة بالحلم. زين. إلا أن يكون هناك إشكال، وهو أنه هل يا ترى يصدق على الفتاة أنها حالم أو أن الحلم يكون خاصا بالرجال خصوصا بقرينة ملكة أيمانكم والشكيل؟ فهل الذي الذين مو اللاتي، الذين اسم الموصول مذكر ملكت أيمانكم، فإذا كون التفت يستأذن العبد أو طبعا ذاك الوقت حسب التفت ملكت أيمانكم في الأزمنة السابقة بشكل كتطبيق. فإذا التعبير في بلوغ الحلم في حد ذاته لعله وارتباطه بالاحتلام لعله يشير إلى جانب أن الحيض كمقدمة لذاك النضج الجنسي والشكل ولإفراز البويضات والشكل، يكون هناك حالة من إدراك هذا المعنى وعليه يتقدم أو يرجح هذا الجانب أو الطائفة التي تركز على الحيض على روايات إكمال شنو التسع سنين. هل يا ترى هذا النوع من الحل أو طريقة لرفع التعارض بين المجموعتين والمجموعة الأولى التي كانت، هل هو منسجم مع المعايير أم لا؟ إن شاء الله نحاول ناقشه في المستقبل. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا.